كتاب الله رائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذه الدقائق المعدودة وبعد عصر يوم السبت كي أتلقى منكم إن شاء الله تعالى ما يصل من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للجواب الصحيح بإذنه سبحانه جل في علاه. وبداية أود أن ألفت النظر إلى أننا جميعا في بلد واحد يجب أن نسعى لأمن واستقرار وسلامة هذا الوطن. قلت كلمة سمعت أن البعض رددها، إننا بحاجة إلى لون من ألوان الأمن، وهذا الأمن بأيدينا أن نحققه. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال الشيخ؟
يا مرحبا
يا شيخ. سؤالي ما في زحمة.
تفضل
شيخ. أنا عندما التزمت بالعبادة شعرت بطعم الإيمان وحلاوتي، وأحسست بنورا في قلبي.
نعم.
وانشرح صدري، ولكن سرعان ما تغيرت حالي وصار عندي وساوس بشكل كبير ومؤثر، إلى أن أصبحت لا أشعر بالعبادة والطاعة، رغم أني ملتزم بالصلاة وصلاة الجماعة والأذكار ومنفع عن المعاصي. فأرجوك أن تنصحني بنصيحة.
طيب، حاضر،
شكرا.
عفوا، بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة بركاته.
تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ؟
تفضلي.
لو سمحت، احنا كنا بنلم الواحدة تعبانة كانت تعمل عملية.
نعم.
أنا والأخوات وكده.
نعم.
ودلوقتي سألنا عليها لأنها عملت عملية خلاص، واكتشفنا حد تاني برضه محتاجة فلوس تعمل عملية برضه. نديها له ولا حضرتك نعمل إيه؟
طيب، حاضر.
شكرا يا شيخ.
السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ممكن تقولين؟
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أول سؤال، حكم اللي أنا أجهر في حكم الصلاة، يعني هذا
حكم إيه؟
لا، يعني أنا قلت
بس الصوت مش واضح عندي يا إخواني.
وثاني سؤال يا شيخ، حضرتك سمعني؟
والله الصوت ما هوش واضح عندي. السؤال الأول أعيديه تاني. طيب،
السؤال الأول يا شيخ، حكم الجهر في الصلوات السرية اللي أنا بصليها بصوت عالي على أساس اللي أنا أركز فيها.
ها؟
الصلوات السرية يا شيخ.
طيب، حاضر.
أنا بصليها بصوت عالي على أساس اللي أنا أركز فيها.
طيب، حاضر.
وثاني سؤال يا شيخ، أنا عرفت من أهلي وكده اللي أنا لما كنت في المرحلة الابتدائية.
نعم.
في مصاريف بتاعت المدرسة ما دفعتش يعني.
نعم.
أنا دلوقتي عايز أدفع
طريقتي
دلوقتي.
طيب، حاضر. اختنا امه الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
زوجة عارف واحد غير زوجها يعني، وحصل بينهم علاقة محرمة.
نعم.
بس لم يأتي بها من فرجها، وأتاها من مكان آخر يعني، فما حكم الشرع في التوبة؟ تعمل إيه هي؟
طيب، طيب، حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا أخي محمد.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي كان في موضوع خطوبة كده، واستخرت ربنا في موضوع خطوبة البنت خالتي، ودلوقتي شفت رؤية مش طيبة يعني في الموضوع.
نعم.
بالنسبة للموضوع كده للإنجاب وكده.
نعم.
واستخرت ربنا تاني وشفت رؤية تانية كان نفس التفسير.
نعم.
ففرحت خالتي بالموضوع، مش عارف دي هواجس ولا ايه بقى.
الله أعلم.
فانا بقول انا استخرت ربنا وشفت الرؤية وبعد كده اقدمت تاني على الموضوع وشفت نفس الرؤية تانية بنفس التفسير.
شوف يا اخي بارك الله فيك، انظر لا تعتمد على الرؤية بقدر انشراح الصدر. انا بكلمك وانت معي حتى يعني لو تريد ان تستفسر عن ايه عن اي شيء، يعني انظر انشراح صدرك لهذا الامر، هذا اولا. ثانيا اذا انشرح الصدر تقدم، ان يسر الله عز وجل السبيل ولم تجد عوائق وما الى ذلك فهو خير، ان وجدت عقبات فيكون الامر ايه على خلاف ما ترغب انت ان شاء الله، والله اعلم.
شكرا،
بارك الله فيك. طيب سأجيب على هذه الأسئلة، ولكن الكلمة التي افتتحت بها هذا اللقاء وهي مسألة أن يشعر كل واحد منا بأنه يرغب ويجب عليه أيضا أن يعيش في بلد فيه أمن واستقرار وسلام وسلامة واطمئنان. هذه مسألة مهمة جدا، ونحن كما ذكرت آنفا بأيدينا أن نصنع ذلك، فلماذا لا نصنعه؟ لماذا التخريب؟ لماذا تقوم بعض الفئات بطلبات في الحقيقة لم تدرس منهم دراسة صحيحة؟ قد يكون للإنسان مطالب، ليست كل المطالب يمكن أن تحقق، وليست كل المطالب تكون مطالب صحيحة سليمة نافعة. قد يكون الإنسان عنده لون من حظ النفس أو الاعتداد بها أو الرغبة في منفعة شخصية أو غير ذلك. لما احنا ننظر للمجتمع بصورة عامة كلية، علينا أن نسعى في دينائه، علينا أن نخدمه، علينا أن نرفع دين رب العالمين سبحانه وتعالى، ففيه الأمن والأمان والاستقرار والسعادة الوافرة الكاملة في الدنيا والآخرة. العباد عليهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل. مسألة مهمة جدا، احنا نمر بأزمات اقتصادية وغير ذلك، والناس يضجون ويشكون ويتحدثون ويتكلمون، ووسائل الإعلام المختلفة والجرائد والإذاعات المسموعة كل هذا يتكلم عن أوضاع قد تتردى إليها البلاد. المخرج والحل من كل ذلك عودة صادقة إلى الله عز وجل الذي بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى جل في علاه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتوسل إلى الله ويتزلف بين يديه، وكان من ضمن الكلمات المباركات التي كان ينطق بها أنه كان يقول: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، صلوات الله وسلامه عليه. فاللجوء إلى الله عز وجل والذي ينجي من الفتن والبلايا وضيق العيش وغير ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فيجب أن تعود الأمة أفراد وجماعات إلى الله عز وجل. نريد أن نتحرى مواطن أقدامنا، الناس اللي تتحرك هنا وهناك في الميادين أو غيرها، ماذا يريدون وماذا يقصدون وما هي طلباتهم التي يرغبون أن تتحقق، وهل بالإمكان إذا نظرنا إليها نظرة صحيحة سليمة أنها يمكن أن يكون لها وجود على أرض الواقع؟ لمسائل لابد أن تبحث وأن تدرس، والعبد يستلهم من ربه سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، يعني يطلب أن يمده ربه سبحانه وتعالى بالعون والتوفيق والهداية وغير ذلك من الأسباب الصحيحة المشروعة التي الأمة بحاجة إليها اليوم. أول سؤال معنا من أخينا كروان في العراق، يقول بأنه يعني استقام على دين الله عز وجل وشعر بطعم الإيمان، ولكن يقول سرعان ما تغير الحال، أصبحت عنده وساوس ولا يشعر بلذة الطاعة رغم أنه يقوم بها ويطلب نصيحة. الحقيقة يا إخواني أبدأ في الجواب بقول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان الرجيم لا يرغب أن يكون الناس على سلامة في الاعتقاد والعمل، وإنما رغبته الملحة والأكيدة وما يسعى إليه سعيا حثيثا هو الفساد والإفساد والضلال والإضلال، يعني يوقع الضلال ويدعو الناس إلى أن يقعوا في الضلال فيصبحوا بذلك من أهل الضلال. الشيطان لا يستريح إلا بذلك، الشيطان لا يستريح إلا بذلك. وبالتالي يأتي للصالحين، وكما أشار إلى هذا بعض أهل العلم يحاول إنه هو يرده عن الله عز وجل، لما يجد قلب قوي متمسك أيضا لا يتركه، لا يبدأ يتدرج معاه لكي يزيحه شيئا ولو يسيرا عن الخير الذي هو عليه. فمثلا لو أن رجل مستقيم على الطاعة، مستجيب لله وللرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قائم بالفرائض والأركان والواجبات، مؤدم للأداب والنوافل والمستحبات، ومش عارف يعني يخليه يتحرك هنا أو هناك ولا يميل عن الحق أو ما إلى ذلك، أقل القليل أنه يبدأ ينقله من عبادة طاعة فاضلة إلى عبادة تكون مفضولة أقل منه الشيء، أو يندفع وراءه لكي يتقلل من بعض أعمال الخير والصلاح وغير ذلك. وربما لو وجد منه تمسك شديد بالحق يأتي من جانب الغلو فيقع في الغلو، وبالتالي أيضا الغلو مرض وداء. والإنسان طيب معنا اتصال. أخت بيداء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
حضرة الشيخ، أنا من العراق.
أهلا وسهلا.
ومحتارة، أنا جيت هنا بقالي 6 سنين وما شفتش أمي.
نعم.
ولا شفت أخواتي يعني، وأمي زعلانة مني مش عايزة تكلمني.
نعم.
ومش عارفة أرض أمي ولا أرض جوزي يعني، محتارة يعني.
نعم. أخت علياء السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن أسألك يا أستاذ؟
اتفضلي.
لو سمحت، أنا من فترة قريبة جوزي اتخانق معايا.
نعم.
وعصبي جدا جوزي يعني. فحلف يمين قال لي علي طلاق أنت كذا، أنت علي طلاق أنت كذا، وبعدين قال طالق وراح مشي. أنا ما أعرفش اليمين ده محسوب ولا مش محسوب، ومش عارف أعمل إيه.
والله يا أختي أنا أرغب إن هو يسأل أحد من أهل العلم أو يذهب إلى دار الإفتاء أو غير ذلك حتى يسمعوا منه ما قال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟
تفضل أخو جمعة.
نعم يا شيخ، أنا عايزك تدعي
لنا. لا إله إلا الله.
ربنا يرزقنا بالزوجة الصالحة والنبي.
طيب حاضر.
شكرا يا باشا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع فأقول بأن الشيطان على كل حال يسعى لأن ينحرف المسلم بقدر ما يستطيع الشيطان ويتمكن، وبقدر ما يستجيب له المسلم. فإنسان مثلا مستقيم يلعب به ويأتي إليه بلوم من ألوان الوساوس يقد ينغص عليه حياته وعيشه، على المسلم أن يتخذ خطوات إيجابية بل قوية في مواجهة الشيطان. تبدأ بالتجرد الكامل أو الإخلاص لله عز وجل. يا أخي أنت وجهتك ربك سبحانه وتعالى ومولاك، توجه بكلياتك إلى الله عز وجل، لا تلتفت إلى غير ذلك. أنت تعمل لله، أنت عبد لله، أنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دي مسألة مهمة جدا يجب أن نكون نحن دائما عليه. أمر الثاني سؤال الله عز وجل والاستعانة به على أمور الطاعة. في سورة الفاتحة ونحن نكررها مرات لا تقل عن 17 مرة في اليوم إذا اقتصر المصلي على الصلوات المكتوبة، يكرر فاتحة الكتاب على الأقل 17 مرة. في كل ركعة يقول سائلا طالبا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا ربي لا نعبد إلا إياك. وشوف تعالى بعدها وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك. ولكن انظر معي للآية مرة أخرى تجد أن الطلب من الله عز وجل، طلب الاستعانة من الله تبارك وتعالى، جاء بعد الإعلام بالعبادة لله وحده، وكأن القرآن يريد أن يقول استعن بالله عز وجل على العبادات، استعن بالله على الطاعات. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا اخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخي السفتيت في برنامج على الهواء زي ما حضرتك قاعد كده عن هذه الفتوى، فتلجلج الجواب في صدري فاردت ان اسالك.
تفضل.
فاجبني لكي انقل للمستمع ما اسمعه منك.
تفضل.
امراه فيما يسمى بالحقن المجهري اخذت منها البويضه ولقحت بنطفه الزوج.
نعم.
وهي موضوعه في الانبوبه، انبوبه الاختبار، مات الزوج، فهل يصح ماجورا افتينا، هل يصح ان توضع هذه النطفه في رحم المراه بعد ان مات الزوج ويكتمل الحمل بعدها؟
طيب حاضر.
هذا اجدني بعد ما اقفل التليفون.
طيب حاضر. الاخت جنات السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
قلت لك يا شيخ عند انتهاء فتره التربص المراه. ايوه شيخ
تفضلي.
قلت لك عند انتهاء فتره التربص المراه
بعد الوفاه،
بعد الوفاه وتنتهي فتره التربص.
ايوه نعم.
ما الذي تتم يعني عمله المراه بالضبط؟
طيب حاضر.
فهمت يا شيخ؟
فهمت. نعم نعم.
شكرا
وبارك
الله فيك.
وياكم بارك الله فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
بركاته.
تفضل يا اخي محمود.
انا عايز استشير بس الشيخ في حاجه عشان اني حاسس ان انا مسلم.
طيب.
يبقى صوت بس عند ربنا يدلني بس على اي حاجه ابوس ايده والنبي. اي حاجه بس والنبي يدلني عليها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، احنا عايزين نعرف حكم الاسلام. طبعا في ضغط على شعب مصر، وممكن تكون فتنة على شعب مصر الحكاية دهية. البنزين واسطوانات الغاز والدنيا برد على الناس، وده حرام. عايزين نعرف حكم الاسلام في اللي بيخبي الحاجات دي او اللي بيزودها على الناس، ايه حكم الاسلام فيه؟ وهم يعني خلاص ما بيخافوش ربنا للدرجات دي؟ لازم من علمائنا الكرام يبينوا لنا الحكم فيها الشكايه دي. هي
حاضر.
وفي حاجه ثانيه يا فضيله الشيخ، انا كان معايا مشكله مع زوجي، ويعني حيث اللي هو بره حيث المية معاه خلاف، فقال لي انت طالق يعني بالثلاثه، قال لي انت طالق بالثلاثه مرتين في التليفون، عايزه لكي يرتاحها يعني نفسيتي ترتاح من الموضوع ده. فهو بيكلمني كده بس انا مش مرتاح.
كيف بيكلمك يعني؟ قال لك انت طالق، لابد ان يرجع هو لاحد من العلم، وهل راجعك بعد هذه الطلقه ولا لم يراجعك؟ متى قال لك انت طالق؟ طيب الاخ محمد من الغربيه السلام عليكم.
صحت الله وبركاته.
اتفضل.
الو.
اتفضل.
انا عايز اسال الشيخ في حاجه.
اتفضل اسمعك. اتفضل.
طيب انا خاطئ وخطأت في مراتي، عايز ربنا يستجيب لي دعايا ويديني عيالي ومراتي تاني في الدنيا دي. والنبي ده انا ما بعرفش اذهب ولا بعرف اكل ولا بعرف اشرب.
نسال الله عز وجل ان ييسر امرك ويشرح صدرك ويسلمك في عقيدتك. حاجة ابو سينا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك انا عندي استفسار كده يخص بنتي.
تفضلي.
بنتي متطلقة ومعاها بنت، بقالها يعني متطلقة بقالها حوالي 4 سنين.
نعم.
ودلوقتي متقدم لها راجل هو كويس كل حاجة، بس هو متزوج مع زوجة تانية ومع اولاد.
نعم.
وهي مصره على الزواج منه، هو عايز يتجوزها عرفي. عايزه اعرف راي الدين في الزواج العرفي، وهو بيقول ان عايز يتجوزها عرفي مش رسمي عشان زوجته ما تعرفش. هل ده هيكون حلال ولا مش حلال؟
طيب حاضر.
شكرا جزيلا.
طيب طيب أجيب على ما معي الآن من أسئلة. وكنت أتحدث مع أخينا كروان من العراق وأتكلم عن كيف أن الشيطان يحاول أن يصد الناس عن الله عز وجل، ونصحته ببعض النصائح، منها الاستعانة بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك على العبد أن يكون دائما مشغولا بذكر الله تبارك وتعالى، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العبد الذي يعيش مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، إن شاء الله تعالى يعصمه الله عز وجل من الفتن. وعلى رأس الفتن التي تدب بين الناس فتن الشيطان الرجيم لعنة الله تعالى عليه. السؤال الآخر، الأخت اللي بتسأل بتقول احنا كنا نجمع مال لامرأة عشان تعمل عملية، وعملت العملية، وبعدين اكتشفنا شخص آخر يحتاج إلى عملية وهو بحاجة أيضا إلى المال، نعطي المال لمن؟ إن أعلمتم من أخذتم منه المال بأن هذا المال موقوف على الشخصة، أو سميتم له المرأة التي سيجرى لها العملية، فأعطوها هذا المال، ولا شك أنها أيضا ستكون بحاجة إليه، لأن العملية وبعد إجراء العملية يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى متابعة وغير ذلك، وطالما أنها فقيرة بحاجة فهي تستعين بها. هذا إذا كان المال اللي جمع خاص بهذه المرأة. ومن أعطاكم شيئا من المال أعطاكم لكي يصل المال، أو ليصل ماله الذي تبرع به إليها. لما لو كان مجرد جمع مال عام عندنا دون ارتباطه بشخصية معينة، فلا حرج في هذه الحالة إن احنا نتحين أو نجتهد في معرفة أكثر الناس احتياجا، في معرفة أكثر الناس احتياجا. وعلى كل حال، لو كنا أخذنا مال من شخص عشان نعطيه لامرأة، ثم بدأ لنا من هو أفقر منها، ما فيش مانع الشخص ده معروف عندنا نرجع إليه ونعلمه بذلك، فقد يتبرع لهذه المرأة وقد يتبرع لهذه المرأة، وهذا عمل خير توفقون إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. عمل البر والخير والوقوف إلى جانب الفقراء والمساكين والأيتام ودعم هؤلاء الناس والسعي الصحيح في منفعتهم، ده أمر عظيم جدا. ولذلك أنا أطالب من هذا المكان كل من يقف أمام هذه الأيادي البيضاء الكريمة التي تساهم في مد العود، في مد العون للآخرين. الحقيقة نحن الآن نشكو من اقتصاد يحتاج إلى دعم، وندعو أصحاب السعة واليسار أن هم يتكفلوا بما يمكن أن يقوموا به من رعاية لأصحاب العوز والاحتياج، وهم كثر في مجتمعنا. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدر إخواننا بأن ييسروا سبيل وصول هذه الأرزاق إلى المحتاجين، إلى الأرامل، إلى الفقراء، إلى الأيتام، إلى غير ذلك من أعمال البر والخير والمعروف. أيضا معي هنا سؤالان لأحد الأخوات، لأحد الأخوات تقول يعني حكم الجهر في الصلاة السرية. الحقيقة عموما الإصرار والجهر في الصلاة من السنن. يعني إحنا لو جينا في الصلاة الجهرية وقرأناها دون رفع صوت فالصلاة صحيحة، ولكن إحنا خالفنا السنة في مثل ذلك، خلفنا الأولى في مثل إيه؟ في مثل ذلك. ولذلك أنا أدعو أن إحنا نلتزم بما هو وارد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، نجهر فيما جهر فيه ونسر فيما أسر فيه، اللهم إلا إذا وقع أحيانا وفي بعض الأوقات، غير ذلك فلا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا جزاها الله خيرا في الحقيقة، يعني ألمس فيها لون من ألوان يعني الورع والرغبة في أن تصل الحقوق إلى أصحابها، حتى ولو كان هؤلاء الأصحاب ليسوا أشخاصا بأعيانهم وإنما هيئات أو مؤسسات أو دولة. تقول إن هي عرفت من أهلها لما كانت في المرحلة الابتدائية، الآن عمرها يعني فوق 20 عاما، إنها لما كانت في المرحلة الابتدائية عرفت من أهلها أنهم يعني لم يقوموا بدفع المصاريف اللازمة في هذه المرحلة، وهي تقول ماذا أفعل الآن؟ أقول لها جزاك الله خيرا، الحمد لله المدارس موجودة، والمدارس اليوم بحاجة إلى لون من ألوان التبرعات. وأحيانا لما كنا نراجع بعض المدارس وحتى بعض المصالح الحكومية لإنهاء بعض الأشياء، كانوا يطلبون منا تبرع أو الإحضار أشياء عينية أو غير ذلك، فأنت بإمكانك جزاك الله خيرا أن تستدرك الآن هذا الأمر وتذهب إلى هذه المدرسة التي حصلت فيها على المرحلة الابتدائية وتخبريهم بأنك ترغبين في أن تقدم لهم شيئا من المساعدة، واسأليهم ما هي أفضل الأشياء التي يمكن يعني أن تقع الفائدة من ورائها وتتحقق إذا أمنتيها لهذا المكان، وإن شاء الله يعلموك وتبرأ ذمتك بفضل الله عز وجل إن شاء الله بذلك. يعني بعض الأخوات وما في جداع الذكر اسمها الآن، يعني دائما يا إخواني بتجينا أسئلة أو البعض بيتعرض لأشياء، امرأة وقامت بينها وبين رجل علاقة آثمة، طب حكم الشرع؟ طب معروف حكم الشرع، التوبة تعمل تتوب إلى الله عز وجل، تتوب إلى الله تبارك وتعالى، والإنسان لو ارتكب شيئا من هذه القاذورات أو إثما من هذه الآثام عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع وأن يستر على نفسه، أن يستر على نفسه. من ارتكب من هذه القاذورات شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، غير أننا ندعو إلى التوبة والإنابة والاستغفار والعزم على العودة إلى مثل ذلك، لأن ده فيه فساد للنفس، أيضا فيه فساد للمجتمع وغير ذلك. المهم مثل هذه المسائل، النهاردة حنسمع كلمات أو مصطلحات يقول لك أشياء تدار في غرف مغلقة لا يا إخواني، الأشياء التي لم يعلم بها الناس من هذه الآثام أو المنكرات الإنسان لا يعلمها، ومن ابتلي بشيء من ذلك أسأل الله عز وجل أن يسترى على جميع المسلمين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتوب علينا وأن يتقبل منا وأن لا يفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. سأل إذا ارتكب شيئا فستره الله فليستر على نفسه، ولكنه عليه واجبا، ولكنه يجب عليه وجوبا حتميا أن يتوب وأن يرجع وأن يسلك طريق أهل التقوى وأهل المغفرة. أختنا بيداء من العراق تعيش هنا في مصر منذ 6 سنوات، وتقول بأنها لم ترى أمها من خلال هذه الفترة، وفهمت منها وإن لم تذكر أنها لم تذهب إلى البلاد وربما لا تتمكن من الذهاب أو ربما لا يسمح لها زوجها بالذهاب إلى هناك، وتقول أنا لا أدري هل أرضي زوجي ولا أرضي أمي، الحقيقة كلا الأمرين مطلوب ولكن على حسب القدرة والاستطاعة. نحن نوجه الزوج توجيه لطيف ونقول له بارك الله فيك، إن استطعت أن تذهب بزوجك لزيارة أمها فهذا من البر والمعروف ومن السعي في صلة الأرحام والجمع بين أهل الإيمان، ولك بذلك أجر من الكريم الرحمن سبحانه وتعالى إن فعلت ذلك. طيب أنت غير مستطيع بارك الله فيك، قد تكون الأم مستطيعة فأنت ساهم مع أم هذه الزوجة، ساهم مع أمها إن كانت لا تستطيع أن هي تحجز تذكرة وتحضر إلى البلاد، ساهم معها دعمها في أن تحضر لترى ابنتها، وإن كان عندها أولاد، إن كانت ابنتها عندها أولاد أصبحوا أحفادا لهذه الأم، تجلس معهم وتسعد برؤياهم وتنظر إليهم وتلاعبهم وغير ذلك من المسائل اللي يشعر بها جميعا الناس في مجتمعاتهم اليوم. حقيقة احنا نسعى لصلة الأرحام والجمع بين الأقارب والأحباب، ولنا في ذلك أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب هب أن هذا لم يتيسر، الحقيقة النهاردة الوسائل العصرية ومنها التليفون أمر نافع جدا، سهل لزوجك بارك الله فيك التواصل مع أمها، سهل لزوجك ذلك، يعني خليها تديم الاتصال بأمها وتعلم أنت هذه الأم أم الزوجة وتعلم الزوجة برغبتك في أن تجمع بينهما، اللهم إلا إذا كانت هناك ظروف تحول دون ذلك فاذكرها، وما يتاح الآن لا تترك من الهواتف والاتصالات وغير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجمع الشملة ويلم شعث المسلمين. أختنا أم إسلام من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، يعني عايزة أميز يعني بين الشعور بالرضا بكل ما يحصل لي من قدر، كنت أحيانا بتنرفز يعني زمان، اللي بيظلمني ايش بشعر الان يعني ما شعرش يعني بخايفة ادخل في الشعور باللامبالات يعني كيف اميز يعني بين اللامبالات كل ما يحصل لي يعني برضى به لا اتنرفز يعني هل هذا هو الشعور بالرضا بالقدر يعني كان عندي مشاكل عائلية كثيرة قبل وكنت بتنرفز لكن الان يعني عادي يعني بتقبل كل المشاكل بتقبل كل ما يجري لي فهل هذا هو الشعور بالرضا او اخاف ان يكون هذا الشعور باللامبالاه او شعور خاطئ يعني وشكرا جزيلا
حاضر انا خطبت اختنا علياء وقلت لها ترجع لأحد من أهل الإفتاء في قول الزوج لها بعد ما قال علي الطلاق ثلاثا ثم قال طالق وغير ذلك. الحقيقة إحنا إخوان لنا كثر جزاهم الله خيرا يظنون بنا خيرا ويطلبون منا أن ندعو الله لهم ونحن عموما نسأل الله عز وجل أن ييسر لجميع المسلمين ويدعو بعضنا ببعض. ففي صحيح مسلم صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال دعوة المسلم لأخيه المسلم ظاهر الغيب مستجابة. دعوة المسلم المسلم ظاهر الغيب مستجابة يعدون أن يراك رب العباد يوكل على عند رأس الداعي ملك كلما دعا لأخيه قال هذا الملك قد استجيب ولك بمثل ما دعوت به لأخيك. أخونا محمد اللي سأل عن مسألة الحقن المجهري يريته يعني يتواصل معي إن شاء الله تعالى بعد الحلقة لأستشير بعض إخواني في مثل هذه القضية الحساسة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا جنات من ليبيا تذكر تقول إيه يعني اللي تفعله المرأة بعدما تنتهي عدتها من الوفاة؟ خلاص ترجع إلى حالها الأولى بارك الله فيك، ترجع إلى حالها الأولى بالشرع والالتزام به، يعني تريد تتزين تتطيب تخرج لقضاء مصلحة مثلا أو ما إلى ذلك تسافر مع أحد محاربها هذا أمر مباح، يجوز أن يتقدم لها خاطب من الخطاب هذا أمر جائز، إنما فترة العدة لا يجوز ذلك، يعني ترجع إلى حالها الأولى. باختصار شديد أو بعبارة في كلمات محدودة خلاص أصبحت يعني ترجع إلى البراءة الأصلية، كأنها امرأة لم يعني تتزوج مثلا برجل يعني أصبحت في سعة ومجال أن يتزوجها رجل أو أن يتقدم لها رجل آخر. أخونا أبو زيد من العراق سلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له، جزاك الله خير.
عندي سؤال.
تفضل.
ما حكم من بنى على مكان كان مغبرة سابقة تحولت قبور إلى مغبرة رئيسية؟ يعني التحويل يليق بها تكفينها من جديد حيث أصبحت قطعة أرض سكنية. هل يجوز؟
يعني في أصل المقابر الآن ولا أزيلت؟
هي كانت مقبرة وتحولت قام صاحب الأرض حول المقبرة نقلها إلى مقبرة القرية الرئيسية. فأصبحت أرضا مكبة للنفايات والناس لا أعلنها للبيع، يعني يخافون من شراء كذا ومضى عليها سنوات واشتريت وبنيت عليها بيتا، فما حكم ذلك اليوم؟
طيب حاضر
بارك الله فيك
وفيك بارك تابع معي بارك الله فيك. أختنا في الحقيقة من الإسكندرية ذكرت سؤالا أشوفه أو أراه يعني يتعلق بواقع نعيشه اليوم، تقول حكم الإسلام في من يحدث الأزمات أو يشارك فيها خاصة بالبنزين والغاز وإحنا الآن في وقت الشتاء، وذكرت أن هؤلاء لا يخافون الله وغير ذلك. حقيقة هذا من الإفساد في الأرض، التضييق على الناس والسعي في قطع الأرزاق عليهم، ده العلماء أو الفقهاء تحدثوا عن هذه المسألة تحت عنوان احتكار السلع، حكم اللي بيحتكر السلعة ليقل المعروض منها في السوق ويكثر الطلب عليها فيرتفع سعره، هذا حرام، هذا من المفسدين في الأرض. لأمثال هؤلاء يجب أن يؤدبوا. ولذلك احنا أوجه نداء للمسؤولين، هذا من صميم عملكم، هذا من صميم عملكم. ربما يكون بعض المسؤولين بأمور قد يمكن أن ترجع أو تؤخر أو لا تحقق مردودا إيجابيا كبيرا على الناس، ثم بعد ذلك نترك مسائل مهمة تتعلق بحياة الأمة أو بحياة الشعب أو بأمور معيشية هي ضرورة في حاجاتي أو في حياة الناس اليوم. دي مسألة مهمة جدا، وأسمع وأتابع الحقيقة من خلال القنوات الإخبارية المختلفة وما يعرض أمامي من واقع البلد وما يدور من خلال التقارير التي أقرأها، إني الحمد لله توفرت بنسبة كبيرة جدا هذه الأشياء الآن، وبس نخشى من العود بعد ذلك لما كنا عليه قبل ذلك. والمسؤولين في هذا الإطار اتخذوا في الحقيقة برضو بعض الأساليب الصحيحة، أعلنوا عن رقم هاتف يتصل عليه عند وجود أي مخالفة، بدأوا متابعة هذه المخالفات وضبطوا بعض المخالفين، ولكن يجب أن يسأل هؤلاء وأن يعاقب الذي تثبت إدانته أو التورط في التضييق على الناس، مش في البلد ده فقط، كلامنا عام لجميع الناس بصورة إيه؟ بصورة عامة. أخ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله، ازيك انا ولانا الشيخ مجدي.
تفضل بارك الله
في الله.
حبك الله يا حبتنا له.
بقول لحضرتك امبارح.
نعم.
كنت بسمع قناة المصرية. ففي واحد كان بيقول لك شفت في المظاهرات ان هو بيقول اهل السنة والجماعة، فازاي الجماعة دي مش عارف ايه الاخوان والتلفيين، التلفيين ازاي انتوا تسيبوه يتكلم الكلام الفاضي ده بدل السلفيين يقول التلفيين.
اختنا الحاجة وثينة تقول بان عندها بنت مطلقة ومعها بنت، يعني انجبت بنتا من زوجها الذي طلقها، تقول الان تقدم لها رجل معه زوجة واولاد ويريد ان يتزوجها، بس يريد ان يتزوجها زواجا عرفيا حتى لا تعلم زوجه. حقيقة الزواج اذا اكتملت اركانه وشروطه بوجود الولي والرضا القائم بين الرجل وبين المرأة وبين الأولياء والشهود والإعلان عن هذا الزواج، هو زواج صحيح. ولكن العرف الآن هنا له داخل، والقوانين الآن المنظمة لحياة الناس في البلد مهمة، قوانين صحيحة من تسجيل العقد. الرجل لما يتزوج امرأة قد تحمل وتنجب، هذا يحتاج إلى أن يسجل تسجيلا صحيحا، فلا بد من عقد زواج بين الرجل وبين المرأة. وطبعا لما بيقال زواج عرفي النهارده بيستخدم استخدام خاطئ وغير سيء، من بعض نسمع ان بعض الفتيات صغار السن تقول بانها تزوجت زواجا عرفيا بينها وبين شاب، بل قبل يومين يعني امرأة تذكر او اخت تذكر على اختها كلاما. طيب معي اتصال ثم اعود اليكم.
وعليكم.
تفضل اخ محمد.
بعد حضرتك عشان دي من عندي سؤال بس ما عنديش تلفزيون، عايز اسمع الاجابه على الموبايل.
طب اتفضل.
دلوقتي بعد حضرتك انا دلوقتي حلفت ثلاث بنات قلت على الطلاق.
نعم.
لم اقصد الطلاق. هو الحلفان طلع مني كده، فانا سالت في الامارات قالوا يقع، وبعدها اتصلت على زوجتي قلت لها حصل كذا كذا، قالت لي انت تقصد طلاق؟ لا قلت لها لا ما اقصدش، بس عامه عشان ما يبقاش فاهم انا اقول لك ارجعتك الى ذمتي.
نعم.
فانا دلوقتي عليا اسم لو خدت بفتوى مصر ان هو كفاره يمين
الان وانت معي وانا اكلمك الان، بارك الله فيك. اولا لا يجوز الحلف بالطلاق.
نعم.
ثانيا مسألة دي بعض أهل العلم كما سمعت أو كما ذكر لك يقولون بالطلاق، ولكن عليه الفتوى عندنا هنا والآراء الراجح أن يرجع في هذا إلى نية الحالف، ودي مسألة تتعلق بك أنت.
النية ما كنتش أقصد الطلاق.
أنا يعني أبين الحكم وأرجعه إليك. أقول إن كنت لا تقصد، أولا أنت مخطئ عندما حلفت بالطلاق، لأنك حلفت بالطلاق وهذا يمين ولا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى.
نعم.
فهذا خطأ. الأمر الثاني.
اسم اللي أنا سألت اللي هم طول أمارات الأول ولا حاجة؟
ها؟
معليش اسم يعني اللي أنا سألت طول أمارات.
لا 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 اسم عليك أمر. لا اسم عليك بارك الله فيك، ولكن لا تعد لمثل ذلك.
إن شاء الله.
لا تعد لمثل ذلك. تفضل.
ماشي ماشي.
طيب أنا مع الحاجة بثينة في سؤالها والخاطب الذي تقدم لابنتها، وأشرت إلى مفاسد ما يعرف الآن بالزواج العرفي، وبعدين أنا أهمس في أذن هذا الزوج أو الخاطب المتقدم الآن لكي يتزوج هذه الفتاة، كيف ستقيم هذا البيت وأنت تخشى على نفسك من زوجك؟ يا أخي أنت تفعل شيئا حلالا مباحا، ويجب أن تكون ناجحا في إدارتك لبيتك، يجب أن تكون ناجحا في إدارتك لبيتك، ومن ذلك أن تكون عندك أو لديك أكثر من امرأة، لأن عندما يكون معك عندك أولاد وانت عندك أولاد من الزوجة الأولى وتزوج امرأة أخرى، الزوجة الثانية هذه محرمة على أولادك، فلهم حق أن يصلوها وأن يجلسوا معها بل يسافروا بها، قد تنجب منها أولادا فيصبح عندك أولاد من الأولى ومن الثانية، هؤلاء إخوة لأب، يجب أن تكون بينهم أرحام موصولة، فكيف تقطعها وتقول بأنني لا أريد أن تعرف الزوجة الأولى؟ معنى هذا ضعف، يجب أن تراجع نفسك أنت فيه بارك الله فيك، ولذلك لا أرى أن تفعل ذلك يا حاجة بثينة، لا أرى الموافقة على ذلك. أخونا حسن من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ. إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تفضلت عندي سؤال.
تفضل.
هناك دعاية في قناة الرحمة حول صبغ الشعر باللون الأسود.
نعم.
ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود، وما حكمه في رفع الجنابة؟
طيب حاضر. أخونا أحمد من المنوفية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
عايز بس أسأل حضرتك سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا حضرتك شغال في السياحة.
نعم.
في تمام. وطبيعة شغلي اللي أنا واقف على جهاز اللي أنا أصدر عليه بضرب عليه الشيكات للناس اللي هم بيزورونا، تمام. الشيكات دي بيبقى فيها أنواع خمور وحاجات من دي، فهل طبيعة شغل كده حرام ولا حلال؟
بارك الله فيك يا أخي، انقو بنفسك وابعد نفسك عن هذا العمل، عمل اللي تساهل في بيع الخمور وما حرم الله عز وجل. حديث الصحيح نعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر 10، فلا يشملك يا أخي بارك الله فيك هذا الكلام النبوي الكريم الصادر من النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، إنسان على العبد أن يتقي ربه فيما يأتي وفيما يذر، وأن يستهدى في أن يأكل طعاما إيه حلالا، حتى يكون مقبول الدعوة عند ربه سبحانه وتعالى، الدعاء عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه. احنا يا إخواني. طيب الأخ نور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الله يكرمك. عندي سؤالين والله.
اتفضل.
السؤال الأول، في واحد أردني بعت لنا عبودات على الجاي.
واحد إيه؟
من البلد يعني، عرفت؟ فإحنا بناخد 500 جنيه من اللي هنطلع على الأردن ده، يعني حلال ولا حرام؟
يعني ياخذ مالا لكي تسافروا به؟
أنا بناخد 500 جنيه يعني زي مثلا حلوان مثلا احنا نطلع الاردن وكذا يعني.
لا لا لا، مثل هذه الاشياء لا تدخلوا فيها بارك الله فيكم. ان اخذ شيئا
السؤال الثاني عم الشيخ،
فليأخذ مصاريف السفر فقط او ما يتكلفه. تفضل.
الله يجزيك الخير. السؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. الواحد اعطاني فلوس في الاردن ماشي حلف علي اعطاني فلوس.
نعم.
وقلت له والله ما اخدها اقسمت عليه قلت له والله ما اخدها عنده منها اللي كلمه في مصر هون عليها الطلاق هناك بيقولوا بالحرام ما اخدها او هردها لك ثاني ماشي.
نعم.
جيت قلت له بالحرام هردها لك ثاني جه قال لي خلاص لما تروح تيجي تروحت ورحت له ثاني قعدت اديها له وراح قال لي خلاص هذول اعتبرهم لك ولا اولادك عرفت هاي علي اسمي في الموضوع.
بارك الله فيك اعطيها اياه وان اراد ان يعطيك اياه مره اخرى فاخذها منه.
انا ما انا حكيت له قلت له بحكي لك اياها هي عشان احاسب عليها انا في الحساب الاخراني قال لي خلاص هذول اعتبرهم لك ولاولادك وهيك
خلاص اسال الله يعفو عنا وعنك يا اخي بارك الله فيك. مهندس طلبة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل. السلام عليكم وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا مرحبا.
ربنا يبارك في عمرك. الله يبارك في عمرك. يعني نعلم ان المسح على الجورب مثل المسح على الشراب يعني مثل المسح على الجورب. فلو الانسان لبس الله يعزك الشراب ومسح عليه وبعدين راح لابس شراب في ايه تاني هل يجوز المسح عليه وكذلك اذا نزع؟ يعني ارجو توضيح ذلك. ربنا يبارك في عمرك.
طيب حاضر. اختنا ام عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
اتفضلي.
سيدنا الشيخ املكه بيتا واخي يريد ان يشتريه مني ولكن بعد ان ياخذ قرضا ربويا فهل ابيعه اياه؟
طيب حاضر. طيب يعني انا انهيت كلامي كده مع اختنا الحاجه بثينه ونصحت بالواجب في مثل ذلك. اختنا ام اسلام من تونس ساجيب على سؤالها ثم اجيب على سؤال اخر ثاني ايضا عبر الرسائل من تونس. اختنا بتسال تقول يعني هي كانت مستقره بعدين اصبح عندها مشاكل ومشاكل زوجيه سابقه وغير ذلك ونتيجة ربما هذه الإشكاليات المختلفة المتعددة أو كثرتها تقول أصبحت يعني أسلم بما يحدث وتسأل هل هذا شعور بالرضا لما يقع على نوم قضايا أو قدري أو لا مبالاة؟ طبعا الإنسان يعرف هذا من نفسه ولكن أنا أبين كيف يعرف الإنسان هذا من نفسه. مسألة متعلقة بالشخص ذاته. يا أختنا أم إسلام العبد عندما يعيش في طاعة مع الله عز وجل فإذا يعني وقع عليه شيء حتى يكرهه ولا يحبه فليسلم أمره لله ويرضى بقضاء الله عز وجل فيستريح قلبه بذلك. إنما لو أن وقع بالإنسان شيء أو طلب منه أنه يخوض في أمر فيه حرام ومنكر وضياع وغير ذلك فلا يفعل. يعني مثلا لو حصلت أمامك شيء يغضب الله عز وجل أو يغضب رسوله صلى الله عليه وسلم أقول والله هذا مسألة أنا لا أهتم بها ولا أبالي وأنا من كثرة المشاكل التي عندي لا ألتفت مثل ذلك. لا، شيء الذي لا يرضاه الله ولا رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فيجب أن ننكره وأن يكون لنا موقف منه ولا نقول والله إحنا ساكتين ومش عارفين ده رضا ولا لا مبالاة. لا، العبد أو المسلم يجب أن يكون إيجابيا يميز بين الحق والباطل بين الخير والصواب وبين المنكر والفساد وبالتالي يكون إيجابيا في تدعيم الحق والدعوة إليه ونصرته ويكون أيضا إيجابيا في دفع الباطل وعدم انتشاره وتحجيمه أو تقليله أو القضاء عليه. يجب المسلم أن يكون إيه؟ أن يكون هكذا. السؤال الآخر وده جاني عبر رسالة من أختي لنا جزاها الله خيرا من تونس تسأل عن حكم تعلم القرآن على يد شيخ والحقيقة كنت أود ولكني نسيت أن أراجع الرسالة قبل أن أخرج عليكم الآن ولا أدري كأنها أيضا ذكرت المشاركة في بعض المسابقات ووجود بعض الرجال وقد يتطلب الأمر إلى انتقال إلى مكان غير المكان الذي يسكنون فيه. والأخت من تونس تسأل حول هذه الأسئلة. أولا القرآن الكريم كلام رب العالمين، دستور هذه الأمة، الأمة الإسلامية. القرآن الكريم يجب أن تكون لنا به عناية خاصة، فقد حمل أصول الهداية للناس كافة، وقد تكفل رب العالمين بحفظه، وهو الكتاب المهيمن السائد على كل الكتب السابقة. والله يجب أن احنا نعرف موقع ومكانة كلام الله عز وجل. وأنا أركز على كلمة كلام الله، القرآن الكريم كلام الله. يا عبد الله، يا أيها التالي، يا أيها المسلم، ما بين دفتي المصحف والله هو كلام الله، تكلم الله به. شوف بقى أنت بتقرأ كلام ربنا، وإذا استمعت إليه تستمع إلى كلام الله. ولرواية ذلك يجب علينا أن نتعلم القرآن ونقرأ القرآن، وقد أمر الله بقراءته أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، ووجه الله النبي عليه الصلاة والسلام إلى قراءته وترتيله، فقال له ورتل القرآن ترتيلا. المهم يجب العناية بالقرآن الكريم، ومن ذلك قراءته، تلاوته، حفظه، فهمه، العناية به، تطبيقه، إلى غير ذلك. وهذا كله يكون بالطرق الصحيحة المشروعة أو الوسائل المشروعة. حقيقة لا أرى أن يتهاون الناس اليوم في اختلاط الرجال بالنساء، خاصة في مجال التربية والتعليم، أو أن يخلو رجل بامرأة، في هذا مفاسد عظيمة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، لا يخلوهن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والإنسان لا يأمن على نفسه الفتن، ولذلك ده باب يجب أن احنا نغلقه لا نفتحه. الحمد لله النسوة في بلاد المسلمين من يحفظنا القرآن الكريم متواجدات متوافرات، حتى ولو كان في بعضهن ضعف، نحرص أن تتلقى المرأة القرآن على يد المرأة. كثرة الاختلاط والكلام يؤدي يعني إلى يعني عدم الكلفة، وكده خلاص بقى الانسياب في الحديث، وقد يدفع الشيطان إلى أمور أخرى. ولذلك أنا أنصح إخواني من يرغبن في تعليم القرآن الكريم، وأنا أتكلم هذا وما كنت أريد أن أذكر هذا يا إخواني إلا بعد أن عرضت علي أمور من سنوات وأكثر من مرة، وربما آخرها قبل فترة وجيزة، إن يمكن أن يعلم رجل امرأة القرآن الكريم، فيمكن حتى بعد ذلك أن يحادثها في غير ذلك أو ما إلى هذا، أو تقع أمور أيضا ما هو أعظم من ذلك. فالمهم أنا أتكلم عن حوادث وقعت بناء على حصول هذا النوع من التعليم، أن يعلم الرجل المرأة حتى ولو كان القرآن الكريم. الحمد لله الأمة فيها قارئات، فيها تاليات، فيها حافظات، فلنرجع إليهن، المرأة ترجع إليهن. ثم الوسائل العصرية اليوم، لو على فرض لم يتح ذلك في بعض البلاد، الحمد لله في قنوات الآن تبث القرآن الكريم، وأنا أذكر العبارة اللي بيذكروها، آناء الليل وأطراف النهار، كقناة المسجد الفضائية للقرآن الكريم، يقولون قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. طيب إحنا إيه اللي يمنعنا إن إحنا نتابع هذه القنوات ونتعلم ونقرأ وراء القارئين في هذه القنوات؟ المرأة تمسك المصحف وهو تالي هو بيقرأ إلى أن تجد لنفسها يعني إن شاء الله تعالى مخرجا. طب ضاقت المسائل والأمور وما فيش، أنا لا أرى خلوة أو اختلاط في مثل ذلك. لو وجد مكان عام ووجدت نساء حافظات لأنفسهن غير سافرات أو متبرجات، ويأتي الرجل في مكان عام أمام حشد من النساء ولا حرج في أن يحضر أحد من أهالي هؤلاء النسوة ويعلمهن كتاب الله، هذا إذا سدت كل الطرق ولم نجد إلا ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا أبو زيد من العراق جزاه الله خيرا على حبه وكرمه الذي أبداه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في جنته ودار كرامته يوم لقاه سبحانه وتعالى جل في علاه. يقول احنا كان عندنا قطعة أرض كان في مقبرة يقبر فيها الناس، وبعدين أتي إلى هذه المقبرة. وأعتقد أن مثل ذلك لا يتم إلا عن طريق يعني المسؤولين في الدولة. ونقلت هذه المقابر ونبشت إلى المقبرة العامة اللي فيها جمع من الناس، وأصبحت دي أرض فاضية فارغة بعد ذلك. صاحب هذه الأرض باعها ويقول بأنه اشترى قطعة أرض فيها وبنى عليها بيتا، هل في هذا شيء؟ لا شيء في ذلك، بارك الله فيك. أنت لم تهل المقابر ولا أهلها ولم تبني عليها، وإنما هذه القبور خلاص أخرج ما فيها ونقل رفاة الموتى إلى مكان آخر، فلا حرج في مثل ذلك بارك الله فيك. وفي التاريخ الإسلامي مساجد ولا داعي لذكر ذلك الآن أقيمت بعدما نبشت قبور لقوم، أسست مساجد على تقوى من الله ورضوان خلف أو على يعني هذه الأرض أو على هذه المقابر. طيب الأخ حسن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الحمد.
والله عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل الابتسامة في الصلاة تبطل الصلاة أم لا؟
هل الإيه؟
الابتسامة.
الابتسامة؟
آه في الصلاة.
والله حدد لنا الابتسامة الحلوة دي يعني إزاي، يعني قهقهة ولا إيه؟
لا لا يعني خفيف.
طيب.
يا شو عندي سؤال ثاني.
تفضل.
عند أخويا أكبر مني.
نعم. ألو. أتفضل أسمعك.
أخويا أكبر مني بس مش اللي هو بيحط بطلقات كتير.
نعم.
فبيعرف بطلقات كتير، فقلت له كنت غلط. قال لي يعني سألت الشيخ وقال لي طلاق رئيس مثلا عن مرتك الطلاق ما يقعش. قلت له كنت غلط.
نعم.
بس فهو قاعد معايا، قلت له الطلاق غلط، قال لي أنا سألت فيها وقال لي طلاق بعيد عن مرتك ما يجحش الصلاة.
طيب.
معاولك مثلا تجاوب له بس على السؤال ده.
طيب خليك معايا وخليه معاك يسمعني إن شاء الله، سأتي إلى سؤالك وسأجيب عليه إن شاء الله.
لا يا عمي شيخ.
إن شاء الله. بارك الله فيك. أخونا مصطفى من الأسكندرية. نعم. من؟ أخونا مصطفى من الأسكندرية جزاه الله خيرا على حميته وغيرته. يقول إن هو سمع يعني في بعض القنوات رجل يطعن على أهل السنة والجماعة ويتكلم يعني على القوى الإسلامية الموجودة وينبذ في السلفيين بألقاب، ويقول يعني كيف تتركون هؤلاء. نحن بارك الله فيك ننصح ونوجه ونسأل الله عز وجل أن يصرح صدورنا وصدور إخواننا المسلمين وغيرهم في هذه البلاد بتقبل الحق والإذعان له والصدع به والدعوة إليه. حقيقة التنابز بالألقاب ده أمر محرم، حرمه الإسلام، وعلى الإنسان أن يلتزم الأدب في التخاطب مع الآخرين. ده رب العالمين سبحانه وتعالى يقول عموما كده وقولوا للناس حسنا، والنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول، وأنا هذا لأبين يعني من هم أهل السنة والجماعة وما هو منهجهم في مثل ذلك، ما هو منهجهم في مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ده المسلم صحيح اللي يسلم إخوانه من لسانه فلا يؤذيهم بلسانه، لا يتكلم في أعراضهم، لا يخوض فيهم بالباطل، هذا إثم عظيم جدا. هذه من المنكرات بل من سفاسف الأمور التي تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. تنابز بالألقاب وإطلاق الكلمات كده التي يعني تسيء إلى الآخرين، إنسان يعاقب على ذلك، إنسان يقول الكلمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يلقي لها بالا ولكن تكون من غضب الله، يعني لا ترضي الله عز وجل، فيهوي الإنسان بهذه الكلمة في النار 70 خريفا. من يتحمل ذلك يا إخواني؟ يا أخي لماذا لا تسلم نفسك أنت؟ يعني إن لم ترغب في ألا يسلم غيرك منك فكن حريصا أنت على نفسك في عدم إذائك للآخرين والطعن عليهم. حقيقة ده بلاء ابتليت به الأمة الإسلامية في الماضي والحاضر، ولكنه في الحاضر اليوم بصورة أخص. يعني ينزع علينا ليه يعني؟ الناس يدعون إلى حرية وكل إنسان يقول رأي وما إلى ذلك، تركت الحرية للناس وقالوا ما قال وقالوا ما قالوا لماذا لا نرضى بما ذهب إليه هؤلاء أهل هذه البلاد، ولماذا نطعن على غيرنا أو نسفه أقوالهم وأراءهم ومواقفهم إن كانت موافقة للحق والصواب؟ إحنا فقط لا نسكت على باطل ولا نقر بمنكر، بل نأمر بالمعروف وننهى عن الإيه وننهى عن المنكر، ولكن لا يعني ذلك أن نتطاول على الآخرين أو نؤذي الناس أو أن نسبهم أو نخوض في أعراضهم أو غير ذلك مما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى كل حال أنا شخصيا أفوض أمري إلى الله عز وجل في من يتكلم في مسلم صادق الإيمان بغير حق، أو ينال منه بالباطل، أو يتعرض له بسوء، والموعد هو رب العباد سبحانه. نحن جميعا سنقف بين يدي الله عز وجل، وسيسأل الله سبحانه وتعالى كل إنسان عما اقترفت يداه، وسيقتص يوم القيامة من المظلوم من الظالم للمظلوم. الله عز وجل احنا على يقين من هذا سيحشر الناس جميعا يوم القيامة وسينتصر لهؤلاء المظلومين من الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فليتق العبد ربه في أعراض الناس ولحوم الناس وعقول الناس ومعتقدات الناس والإساءة إلى الناس. لماذا؟ اليوم الحملات قوية للغاية والطعون تكثر وتتردد بين الحين والآخر من المسلمين أنفسهم بعضهم مع بعض ومن غير المسلمين على المسلمين. حقيقة يعني أنا يعني أوجه نداء للناس كافة، لا تظلموا أحدا ولا تسيئوا إلى أحد من المخلوقين، لا تظلموا الناس بالباطل. يا أخي إذا كنت أنا في أول اللقاء قلت من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فكيف تبهت الناس بما ليس فيهم وتذكر عنهم وتضيف إليهم ما يتلبسوا به؟ يعني خلاص الخوف من الله غير موجود. رب العباد شديد النقم سبحانه وتعالى جل في علاه، لا يرضى بالكفر ولا بالظلم ولا يحب شيئا من ذلك، لأنه هو الحكم العدل سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو القائل في كتابه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، لأنه الملك سبحانه. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إنما الناس بقى ده يعني الظلم واقع، وخاصة في هذه الأيام على أكبر المستويات، أكبر المستويات وفي كل القطاعات. ونحن نناشد من يتحرى الحق والخير والصواب، من يخاف على نفسه عند وقوفه بين يدي ربه، أن يتقي الله في خلق الله وفي عباد الله تبارك وتعالى. حسن ألفاظك، تابع كلماتك، اعلم أنك مسؤول عما تقول، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا الله، ده ما يزعلش مني من نفسي ومنك، نحن نخاف من الله عز وجل، سنسأل السمع البصر حتى خطرات القلب. أنا لا أعلم ما في قلبك وأنت لا تعلم ما في قلبي، ولكن يجب أن نحن نصلح هذه القلوب. ليه؟ لأن ما تكنه القلوب وتخفيه يعلمه رب العباد، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أعتقد بأن هذه الكلمة نصيحة أنصح بها نفسي وأذكر بها إخواني وأنصحهم، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. أخونا حسن من العراق بيسأل عن يعني حكم الصبغ الشعر بالسواد والدعاية لمثل ذلك. الحقيقة اختلف العلماء اختلافا قويا في حكم صبغ الشعر بالسواد، وذهب فريق ومنهم بعض الصحابة إلى جواز صبغ الشعر بالسواد. وطبعا الحديث الوارد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لوالد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال شيبوا غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، ولو صح لأخذ الجميع به. والبعض ذهب إلى أنه لا يجوز تغيير الشيب بالسواد، وذهب إلى هذا أيضا فريق من أهل العلم. وقد قرأت بحثا لأحد إخواننا المحققين المعاصرين وقارن بين الأدلة واستعرض الأقوال ورجح أنه لا يغير الشيب بالسواد، وهذا الذي أميل إليه والله أعلم. يغير الشيب ده سنة، تغيير الشعر الذي تغير من السواد إلى البياض هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن التغيير يكون بغير السواد، هذا الذي أرجحه والله أعلم، مع ذكر أن هناك أقوال مخالفة لذلك وهي أيضا ذهب إليها فريق من أهل العلم ومنهم بعض الصحابة. أختنا أم عمرو من المغرب بتسأل بتقول بأن أخاها يريد أن يشتري منها شيئا، ولكن الشيء الذي سيشتريه سيقترض من أجل مال من البنك ويشتريه به. حقيقة أولا لابد أن نوجه نصيحة، لابد أن نوجه نصيحة، وهي إيه؟ أن الاقتراض من البنك بفائدة ربا لا يجوز، مصيبة الربا والوقوع فيه. بعض أهل العلم يرى بأن الربا هو كبيرة من الكبائر، بس البعض يرى أنه هو بعد الشرك يعني يمكن يأتي أكبر الكبائر. ليه؟ أو أكبر المعاصي والذنوب. ليه؟ يقول لأن ما رأيت في القرآن الكريم شيئا أعلن الله فيه الحرب هو ورسوله عليه السلام ما أعلنه على متعاطي الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا ماحق للبركة، مضيع للأموال، مبدد للثروات، وده أمر واقع وشهد به المعاصرون حتى الذين يخالفوننا في ذلك. المعاصرون الذين يخالفوننا في ذلك يشهدون بهذا ويعرفونه. وبالتالي كلمتي ونصيحتي لمن يرغب في أن يتعاطى الربا ألا يفعل. إن أردت أن تدمر حياتك وتقضي على نفسك وأولادك فقم بقرض ربوي. وطبعا احنا ما بنغترش بالاقوال المخالفه لذلك، لان ده اللي استقر عليه الفتيا عند اهل العلم من سنوات عديده، مجامع الفقهيه، اهل الافتاء السابقين في هذه الديار وغير هذه الديار حكموا على المعاملات المعاصره التي تقرض بفائده انها ربا لا يحل ولا يجوز، فلا نتعامل به. هذا اولا. ثانيا، لو ان انسانا يتعامل بالربا بماله، وأنا رجل تاجر ولا عندي حاجة أود أن أبيعها لرجل يتعامل بالربا، أنا في نفسي ليس لي شيء في ذلك، لا حرج أن أبيعه هذا الشيء وأنا أخذ منه المال وأطعمه وأكل. ليه؟ لأن المال الواصل إلي من مقابل سلعة، أو أنه أخذ مني شيئا أنا أبيعه. وفرق بين الربا وبين البيع الحلال، وأحل الله البيع وحرم الإيه؟ وحرم الربا. ولكن إن أراد الإنسان أن لا يفعل، بقى آتي من جانب آخر، إن أراد الإنسان أن لا يفعل لأمر آخر، وهو يضيق على متعاطي الربا، يمنعه إن كان متوقف أخذ المال على شراء السلعة دي وعايزها بعينها، أمنعه أو أمنع السلعة من حتى أمنعه من الاقتراض. يبقى هنا يجب علي أن أفعل ذلك. ليه؟ لأن أنا بدفع شر وأنا مطالب إن أنا أنمي الخير وأدعمه وأقف أمام الباطل أو الفساد أو الشر وأقضي عليه. أعتقد هذه إيه؟ واضحة. أو حتى لو كان إن لم يعني أبع له هذا الشيء الذي عندي، إن لم يكن فيه تأنيب له، إرغام له على ألا يتعامل، إلجاء إلى ألا يفعل من باب يعني التضييق عليه، فهذا أيضا حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا حسن من الأردن وأخوه بجواره الآن يقول إن أخي أكبر مني مشكلته إنه بيحلف بطلاق كثيرة، وبعدين قلت له هذا خطأ، قال لي أنا سألت أحد أهل العلم قال لا شيء في ذلك، لأني لا هذا لا يحرم زوجك، فمفيش مشكلة ليس خطأ، فيش مانع أن أنا خلاص أحلف بالطلاق طالما أنني لا أريد الزواج وزوجي لن تطلق. أقول يعني هذا عنده جرأة عجيبة جدا، يعني يمكن في كل سؤال يأتينا في مثل ذلك أقول بعض أهل العلم يرى أن الطلاق يقع، فلماذا تحرج نفسك وتعرض نفسك لقول أحد العلماء بوقوع الطلاق هذا أولا، وإن كنا لا نقول بذلك. ثانيا، الحلف لا يكون إلا بالله، أنت مصر على المعصية، بل الحلف بغير الله شرك أصغر، شرك أصغر يعني لا يخرج من المل، بس الشرك الشرك الأصغر ده من أكبر الكبائر. وليس هذا من كلامي وإنما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي وأبي داود، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد كفر وأشرك. المراد بالكفر هنا عسى لو فهم خطأ كفر أصغر يعني لا ينقل من الملة، وشرك أصغر أيضا لا يخرج من الملة، ولكن كبيرة من الكبائر. كيف يا أخي تحلف بغير الله؟ كيف تطيب نفسك أن تحلف بغير الله؟ تحلف بالطلاق. وفي البخاري عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم، ده نهي ربنا، وأنت لا تود أن تستجيب له، تقول هذا طالما أنه لا يفرق بيني وبين الزوج ده المهم. أنت يا أخي واقع متلبس بكبيرة عظيمة جدا من الكبائر عندما تحلف بالطلاق. بعدين يا إخواني ده يعني اسمحوا لي، يعني الحلف بالطلاق ده حرفة من لا حرفة له، اللي هم يعني أصحاب الأهواء والأمزجة العاطلة الباطلة والحرف يعني اللي هي يعني أهلها لا يقيمون شرعا وزنا للشرع وغير ذلك، فلا تجد رجل يساوي كده يفقه ويعرف ما يقول يحلف بالطلاق. إخواني الكرام، انتهى معكم هذا اللقاء بعد أن أعلمني إخواني في غرفة التحكم بذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يتوب علي وعليكم، وأن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.